الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر، اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. وفي رواية قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثا، ثم قال في قالها مرتين، وفي الثالثة قال: والمقصرين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وذكر المؤلف لبيان نسك الحلق أو التقصير للمحرم، وهو ما يتحلل به المعتمر، وكذلك يتحلل به الحاج مع رمي الجمار أو الطواف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. وهذا الحديث فيه فضل الحلق على التقصير، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، والمقصرين دعا لهم مرة واحدة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق فهم مستحب وأفضل من التقصير، من وجهين: الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، ولأنه عليه الصلاة والسلام حلق. ومر معنا في الدروس الماضية أن المتمتع هل الأفضل له أن يحلق أو يقصر؟ فهذا ينظر في حال المتمتع، إذا ذهب إلى الحج مبكرا بحيث بعدما يتحلل من العمرة يبقى وقت طويل حتى يأتي الحج، شهر ونحو ذلك، فالأفضل أن يحلق، لأنه إذا جاء وقت الحج وإذا يعني شعره قد ظهر فيحلق هنا وهنا. أما إذا كان الوقت قليل، كان يأتي مثلا قبل يوم التروية بيومين مثلا أو ثلاثة، فالأفضل أن يقصر حتى يبقي شعرا لنسك الحج، وإذا جاء الحج يحلق. وبعض الناس يذهب إلى مكة للعمرة أو الحج ثم بعد ذلك يقصر، هذا في الحقيقة يعني هو حرم نفسه الأجر وحرم نفسه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت ذهبت هذه المسافة الطويلة وبذلت وقتا ومالا وجهدا، فخذ أكمل العمل فحلق تقربا الله عز وجل وإذلالا وخضوعا له سبحانه وتعالى. وأما إذا أراد أن يقصر فهو يجوز له، بل لا يجوز أن ينكر على المقصر، ولكن التقصير إذا أراد أن يقصر، بعض الناس وهذا خطأ يقع فيه يعني بعض الناس في الحرم، إذا انتهى من السعي وصل المروة يأخذ المقص ويقص هنا وهنا وهنا ويكتفي بهذا، وهذا خطأ. لابد التقصير أن يعم جميع الرأس بحيث أنه يظهر عليه أنه مقصر، أما مجرد أخذ أدنى الشعر أو في جهة دون جهة فهذا مما لا يشرع. وأما بالنسبة للنساء، فالنساء يشرع في حقهن التقصير فقط دون الحلق، والمراد بالتقصير أيضا ليس كتقصير الرجال، وإنما تأخذ جزءا يسيرا من شعرها، فتأخذ إذا كان شعرها له ظفائر كل ظفيرة تأخذ منها شيء يسير، أو تجمع الشعر على ظفيرة واحدة وتأخذ منه شيء يسير، قيل قدر الأنملة وقيل أقل من ذلك، المهم أنها تأخذ شيئا يسيرا، فلها أن تقسم شعرها قسمين أو ثلاثة إذا لم يكن له ظفائر. طيب، ولكن لا يجوز المرأة أن تظهر شعرها أمام الرجال كما يفعل بعض الجهال، إذا انتهت من المرأة تظهر شعرها وتقص، وهذا فيه أذية للناس أيضا، وفيه يعني توسيخ للبيت الحرام، وإنما إذا رجعت إلى مكانها وإلى سكنها تؤدي هذا النسك، فلا يشترط أن يكون في الحرم. فالمرأة لا يشرع في حقها إلا التقصير بأن تأخذ شيئا يسيرا، أما التحليق فهذا لا يشرع في حقها بإجماع العلماء، بل لا يجوز لها أن تحلق. وسيأتينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس على النساء حلق. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع، وكان هذا الحدث في يوم العيد بعد الزوال، فالناس يسألون عن أعمال يوم النحر اللي هو يوم العاشر يوم العيد، يسألون فيقول أحدهم لم أشعر فحلقت، يعني لم أنتبه فعلت ذلك نسيانا، فقال افعل ولا حرج. وأعمال يوم الحج عفوا أعمال يوم النحر هو الرمي الجمار ثم الحلق ثم الطواف، يعني يرمي ثم ينحر، الرمي ثم النحر لمن عليه هدي للمتمتع القارن، ثم يحلق ثم يطوف. فبعضهم يقدم هذا وبعضهم يقدم هذا، فكان يقول افعل ولا حرج. يقول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أي في هذه الأمور الأربعة. وقوله لما شعر استدل بهذا الكلام على أن هذا الأمر في حق الناس فقط، أما غير الناس لا، وقيل هو عام في الناس وغير الناس، لأنه قال بعد ذلك فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن الترتيب ترتيب الشعائر يوم الحج، وهذا مر معنا يوم النحر، هذا الترتيب اللي هو رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، هذا الترتيب مستحب بإجماع العلماء، فلو فعلت هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا فلا بأس به. طيب لكن من الأمور التي لا يجوز أو من الأعمال في ذلك اليوم التي لا يجوز تقديمه، وهذه مرت معنا لكن مرت بصورة أخرى، وهو أنه لا يجوز أن يقدم السعي على الطواف، لأن مر معنا أنه يشترط في السعي أن يكون بعد طواف، واضح؟ ولأن الناس في ذلك اليوم ليس يعني كلهم عليه السعي، فمنهم من قدم السعي مع طواف القدوم، لكن الأعمال التي يفعلها جميعهم هي هذه الأربع: الرمي، النحر لمن عليه هدي، الحلق والطواف. طيب ثم قال رحمه الله وعن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري. هذا ذكر المؤلف لأن فيه الأمر، فظاهر هذا الكلام أن هذا الترتيب واجب، لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولكن الأمر هنا الاستحباب وليس الوجوب لأمرين: الأول أن هذا الحديث حديث المسور هذا ليس في الحج، إنهم هذا في عام 6 من الهجرة في صلح الحديبية لما منع قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عن العمرة، فأمرهم بأن ينحروا ثم يحلقوا، قال وأمرهم. فهذا الأمر في تلكم العمرة، واضح؟ ولأن يعني الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فهو متأخر عن الأول، فدل عن الأول الأمر فيه الاستحباب وليس الوجوب. والأمر الثاني كما مر معنا أن العلماء أجمعوا على أنه مستحب وليس بواجب. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. هذا الحديث ساقه المؤلف لبيان كيف يكون التحلل الأول، أو بماذا يكون التحلل الأول ويسمى التحلل الأصغر. ولكن هذا الحديث بيّن المؤلف أن في إسناده ضعف، لذلك ضعفه جمع من العلماء كالدارقطني والبيهقي وأبو داود. وهنا مسألة وهو بما يكون التحلل الأول، هذه مرت معنا، تذكرون مرت معنا التحلل الأول يكون بفعل، يعني العلماء منهم من قال أن التحلل يكون برمي الجمرة والحلق، والأمور الواجبة في ذلكم اليوم على جميع الحجاج 3، وهي التي يتعلق بها التحلل: رمي، حلق، طواف. النحر، نحر الهدي، هذا لا علاقة له بالتحلل، واضح؟ لذلك هو واجب على المتمتع والقارن دون المفرد. فمن العلماء من يقول يفعل 2 من 3، يرمي جمرة العقبة ويحلق، هنا يتحل التحلل الأول. فإذا طاف تحل التحلل الأكبر أو التحلل الكامل. ومنهم من قال يكفي رمي جمرة العقبة، لأن هناك رواية أخرى أنه قال إذا رميتم، ولم يذكر وحلقتم. وهذا أيضا جاء عن جمع من الصحابة كعمر وابن الزبير وعائشة، وهذا قول قوي، وهو أن التحلل يكون برمي الجمرة، برمي الجمرة. وإذا كان كذلك على هذا القول والرمي واجب، فإنه من باب أولى أنه لو اكتفى بالطواف على هذا القول لكفى، لأن الطواف ركن وهذا الرمي واجب. فإذا كان يتحلل بفعل واجب فتحلله بفعل ركن من باب أولى، لكن ينبغي للحاج أن يحتاط ويفعل 2 من 3: رمي الجمرة، أو رمي الجمرة والحلق أو التقصير، وإن شاء طاف ورمى، وإن شاء طاف وحلق، يفعل 2 من 3. وإن فعل 3 كلها هنا تحل التحلل الأكبر الكامل. لكن إن فعل بما يتحلل به التحلل الأول فإنه يحل له كل شيء إلا النساء. وأما إذا فعل التحلل كاملا فيحل له كل شيء حتى النساء. طيب. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرون. رواه أبو داود بإسناد حسن وقواه أبو حاتم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه ما يشرع للمرأة عند التحلل وهو أنها تقصر، والمراد بالتقصير هو أخذ شيء يسير من شعرها. ولو أن المؤلف قدم هذا الحديث بعد حديث ابن عمر لكان أفضل. طيب، قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منن من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث الأول، حديث ابن عمر أن العباس وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة بأن يترك المبيت بمنى، والمبيت بمنى واجب إجماع العلماء، هذه المسألة مرت معنا. وهذا الواجب إنما شرع من أجل الرمي، فالرمي من باب أولى أن يكون واجبا، فهو ترك المبيت بمنى، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك المبيت بمنى ويذهب وأن يبيت بمكة، ثم ذكر السبب: من أجل سقايته، لأنه كان هو الذي يتولى سقاية الناس ماء زمزم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، البيتوتة مأخذ من المبيت، وهو يعني الأمر يكون في الليل، إذا كان شيء في الليل أو فعلت شيء في الليل قل بات أو بيت. أذان، يلا. حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. ومر معنا قبل قليل أن المبيت بمنى إنما شرع من أجل الرمي، فهم استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبيتوا، ومع ذلك سيرمون. وذكرت قبل قليل أن المبيت بمنى واجب إجماع العلماء، وهذا وهم مني، وإنما هو قول أكثر العلماء، لذلك في هذا الحديث يستفاد منه حكم المبيت بمنى، فقوله أرخص، والرخصة إنما لا تكون إلا في الشيء الواجب، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرخص لهم ورخص لهم بمعنى أنه في الأصل أنه واجب، وهذا عليه يعني أكثر العلماء. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس وأذن لرعاة الإبل، لكن لم يذكر أنه يعني أمرهم بأن يكون عليهم دم، لأن المبيت بمنى واجب، وترك الواجب عليه دم سواء كان معذورا أو لا. قال العلماء لأن تركه للواجب العباس وغيره إنما تركه للمصلحة العامة لا لمصلحته هو، يعني تركه لأمر يتعلق بعامة الناس ومصلحة الناس، ولم يتركه من أجله هو أو مصلحة تخصه هو. لذلك أخذ من هذا بعض العلماء على أن يعني من كان في حكمهم كبعض العسكر أو الأطباء إذا تركوا بعض الواجبات منها المبيت بمنى يعني من أجل مصلحة العامة مصلحة الناس، هذا ليس عليه دم، أخذا بهذا الحديث أو بهذين الحديثين. طيب، ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وهذا رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر سواء كان اليوم صادف جمعة أو لا يصادف، وهذا بإجماع العلماء. طيب، قال: وعن سراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، والحديث منهم من ضعفه ومنهم من أحسنه، وممن حسنه النووي، والألباني يضعفه. وسمي بيوم الرؤوس لأنهم كانوا في ذلك اليوم، والمراد به يوم 12، لأنه قال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ والمراد بأوسط أيام التشريق هو اليوم 12، وهذا بالاتفاق كما قال ابن القيم. أول يوم التشريق متى؟ 11، والثاني 12، والثالث 13. فهنا قال: أليس هذا يوم، عفوا، أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ فكان يخطبهم. وهي رضي الله تعالى عنها قالت: يوم الرؤوس، فكانوا في السابق في يوم هذا اليوم يأكلون رؤوس الأضاحي أو رؤوس الهدي، وسمي بذلك. طيب، وهذا أيضا فيه مشروعية أو استحباب إلقاء الخطبة في اليوم 12 أيضا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى، أنا ما فتحته، يلا جزء من النص مفقود، نسيت أستأنف يعني أستمر. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. هذا مر معنا، وهو أن القارن يكفيه طواف واحد عن الحج والعمرة، ويكفيه سعي واحد عن الحج والعمرة، وهذا مر معنا. من أين أخذنا القارن؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما أحرمت بالعمرة ثم حاضت رضي الله تعالى عنها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة فأصبحت قارنة رضي الله تعالى عنها. ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت. ثم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فأبت رضي الله تعالى عنها إلا أن تأتي بعمرة بعد الحج. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم إلى آخر الحديث تطيبا لخاطره. قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج أي من حيث الظاهر. فأذن لها. وهذه مرت معنا وهو فعل العمرة يعني أكثر من عمرة في سفرة واحدة. طيب ثم ذكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم كذلك صححه الألباني رحمه الله. هذا الحديث ليبين فيه المؤلف أن الرمل يكون فقط في طواف القدوم. الرمل يكون في طواف القدوم فقط لأنه قال لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه يعني طواف الإفاضة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كم طاف؟ كم مرة طاف؟ كم طواف طافه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة: قدوم وإفاضة ووداع. الأول مستحب والثاني ركن والثالث واجب. هنا يقول ابن عباس لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه يعني طواف الإفاضة هو يوم العيد أول يوم العيد. وهذا يدل على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم فقط. واضح؟ طواف القدوم يعني المتمتع إذا جاء وعمل عمره فإنه يشرع في حقه الرمل والاطباع إلى آخره، لكن في طواف الإفاضة لا يشرع له ذلك. طيب ثم قال رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح. الأبطح هو المحصب يقال بطحاء مكة. قال وتقول إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. هذا الحديث لبيان النزول في المحصب وهو بطحاء مكة. هل نزله النبي عليه الصلاة والسلام تقصدا تقربا إلى الله أم حصل وفاقا من أجل أن هذا هو الأسهل له؟ أكثر العلماء وهو قول الخلفاء الراشدين أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تقصده وأن فعله سنة. وهذا المكان قريب من مكة وربما لا يتأتى اليوم لأن مكة توسعت في يعني في بنيانها. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث لبيان مشروعية طواف الوداع. مر معنى أنه واجب لذلك قال ابن عباس أمر الناس. وإذا قيل أمر الناس فالآمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت فالآمر الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت إلى أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا يشرع في حقها طواف الوداع يسقط عنها. وهذا الواجب هو واجب، مر معنا أيضا هذا الكلام، هو واجب على غير أهل مكة، يعني من كان أفاقيا هو الذي يجب عليه طواف الوداع. وطواف الوداع يكون في الحج دون العمرة، فمن ذهب إلى عمرة وهو أفاقي لا يجب عليه طواف وداع. ويجوز لمن لم يطف طواف الإفاضة في أول يوم العيد وهو يوم النحر وأراد أن يؤخره إلى آخر أيام التشريق أو يوم النفر الذي يريد أن ينفر فيه، يجوز له أن يؤخره ويكون يعني يغني عن طواف الوداع، لكن بشرط أن ينوي أنه طواف إفاضة. فلو طافه على أنه طواف وداع فقط دون أن يخطر بباله أنه طواف إفاضة وذهب، فإنه يجب عليه أن يرجع لمكة ويطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن. طيب، من ترك طواف الوداع هل عليه شيء؟ ها، عليه دم لأنه ترك واجبا، صح؟ طيب، من نسيه عليه 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 دم. تذكرون حديث كلام ابن عباس، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. طيب، هو نسيه ولم يتذكره إلا بعدما خرج من مكة، هل يجب عليه أن يرجع؟ هذا بحسب مشقته، إن كان الأمر فيه مشقة عليه فيجبره بدم، وإذا لم يكن عليه مشقة بمعنى توه الآن خرج من السكن وركب السيارة وذهب ثم تذكر، فإنه يرجع ويأتي بهذا الواجب. لكن لو ذهب ولم يرجع لأي سبب فإنه عليه، يكون عليه دم. طيب، في الحديث الأخير عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. هذا الحديث لبيان فضل الحرم المكي والحرم النبوي، بمعنى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. يعني صلاة واحدة تؤديها الظهر أو العصر أفضل من 100,000 صلاة الظهر، هذا فضل عظيم. وأما البيت المقدس أو المسجد الأقصى فجاءت حديث، فمن الأحاديث التي صححها الألباني رحمه الله أن الصلاة فيه 250 صلاة، جاء أنه 500 صلاة، لكن التي فيما أذكر صححها الألباني أنها 250 صلاة. ولكن هل هذه الصلاة التي في المسجد الحرام 100,000 صلاة والمسجد النبوي 1000 صلاة هل يشمل الفريضة والنافلة؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يشمل النافلة الرواتب وغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو في المدينة: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا الفريضة. لكن بعض العلماء يقول يستثنى من هذا الصلاة النافلة التي يشرع فيها الجماعة، كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف، فهذه يعني تدخل في هذه المضاعفة، والله أعلم. طيب، نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.